الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في تفسير قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تكلمنا في الدرس الماضي على معنى الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، وعرفنا أن المحكم قد يقابل المنسوخ وقد يقابل المتشابه كما في هذا الموضع، وعرفنا أن الآيات المحكمات هي الآيات التي لا تحتمل عدة وجوه، فهي نص في معناها، والآيات المتشابهات التي تحتمل عدة وجوه. وعرفنا أن الواجب هو رد المتشابه إلى المحكم، وتأويل المتشابه أو تفسير المتشابه بما لا يناقض المحكم. فقال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وعرفنا أن أهل الزيغ يتجهون إلى الآيات المتشابهات ويتركون الآيات المحكمات لما في قلوبهم من الزيغ الذي هو الميل إلى الباطل، فقد يتبعون المتشابه من باب الفتنة كتشكيك الناس بآيات القرآن وبيان التناقض في آيات القرآن فيما يزعم وليس في القرآن هذا الأمر، فالقرآن من عند الله عز وجل وما كان من عند الله فليس فيه اختلاف، وإنما يحصل بسبب سوء الأفهام. وهكذا قد يحتج بالأدلة المتشابهة على باطل، كالاحتجاج بالأدلة المتشابهة على الشرك أو على وسائله أو على المحرمات وغير ذلك من الأمور الباطلة على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي، كشأن النصارى الذين جاءوا إلى الآيات التي فيها ضمائر الجمع وتأولوها على معنى التعدد وأن الله عز وجل ثالث ثلاثة، فهؤلاء ابتغوا الفتنة وهو الشرك والعياذ بالله، وسبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي. وهناك من يبتغي في الآيات المتشابهات التأويل، والمراد بالتأويل هو ما يؤول إليه الشيء أي حقيقته، السلام عليكم، حقيقة التي تؤول إليه، وليس المراد بذلك التفسير، كشأن ما ذكر العلماء عن اليهود الذين أرادوا أن يستدلوا بالحروف المقطعة على قيام الساعة، فجمعوها وحسبوها على حساب الجمل
واستخرج من ذلك متى تقوم الساعة. فهذا من ابتغاء التأويل، فإن الساعة حق، لكن متى وقوعها هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فتأويل الساعة بمعنى بيان وقوعها ومتى تقع الساعة، فهذا مما حقيقة هذا مما اختص الله عز وجل بعلمه. هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع ما أخبر الله به؟ فهذا التأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل. فعلى كل من تتبع المتشابهات وترك المحكمات إما من أجل الفتنة أو من أجل التأويل، أي يريد أن يتوصل بذلك إلى معرفة الحقائق التي اختص الله بعلمها كمعرفة متى تقوم الساعة أو كيفية أو حقائق الغيب عموما، فإن حقيقة الشيء هو عينه الخارجي، وما غاب عنا فإننا لا نعلم عنه إلا ما أعلم الله عز وجل. أما حقيقة ذلك الشيء فهو مما غاب عنا، فنحن نعلم الجنة والنار، لكن حقيقة ما فيها من النعيم، حقيقة ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب لا نعلمه. ويعلم المؤمنون حقيقة النعيم إذا دخلوا الجنة، ويعلم الكفار حقيقة العذاب إذا دخلوا النار. فالتأويل المراد به ما يؤول إليه الشيء أي يرجع إليه، فهو حقيقته الذي يرجع إليه، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وليس المراد بالتأويل التفسير. ومن هذا قول الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام حين قال: ذلك تأويل رؤياي من قبل، أي وقوع ما أخبرت به، وهذا هو حقيقة ما أخبرت به ووقوعه. فهذا التأويل كما عرفنا هو الذي ذم الله عز وجل الذين في قلوبهم زيغ في اتباعه أو على اتباعه، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، رحمك الله. ولم يقل الله عز وجل وابتغاء تفسيره، فإن القرآن معلوم التفسير سواء ما يتعلق بالآيات المحكمات أو بالآيات المتشابهات، فالتفسير معلوم عند العلماء، والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزله بلسان عربي مبين، وأمرنا الله عز وجل أن نتأمل فيه، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن، ولم يقل بعض القرآن، أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولم يقل المحكمات منه، فأمر الله عز وجل أن يتدبر جميع الآيات المحكمات والمتشابهات، وأمر الله عز وجل أن نتعظ بجميعه. فالاتعاظ يكون بجميع القرآن، والتدبر يكون لجميع القرآن سواء ما كان من المحكمات أو من المتشابهات. فتفسير القرآن معلوم عند أهل العلم من أوله إلى آخره، ما قال العلماء الآيات الفلانية متشابهات لا يعلمها إلا الله عز وجل لا ندري ما معناها، بل فسروا القرآن من أوله إلى آخره، حتى خاضوا في الحروف المقطعة وتكلموا فيها وفي معانيها والمراد بها، ولم يتركوا شيئا من القرآن، ولم يزعموا أن هناك آيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذن هنالك فرق بين التأويل وبين التفسير. والتأويل باعتبار، وكلامنا عن التأويل باعتبار العرف الشرعي، عرف القرآن، فالمراد به ما يؤول إليه الشيء وهو حقيقته الخارجية. وإلا فإن التأويل يستعمل على معنى التفسير عند أهل العلم، ويستعمل على معنى صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو المشهر عند أهل الكلام. فإذا قالوا هذه الآية مؤولة بمعنى أن ظاهرها مصروف، فيستعملوا التأويل على معنى صرف اللفظ عن ظاهره، ويستعمل العلماء التأويل على معنى التفسير كما يستعمله ابن جرير الطبري، فيقول تأويل قول الله تعالى كذا وكذا بمعنى التفسير. لكن المراد بالتأويل في هذا الموضع وفي غير هذا الموضع من كتاب الله عز وجل هو ما يقول إليه الشيء وهو حقيقته الخارجية التي تقول إليه، وليس المراد بذلك التفسير. فإن الله عز وجل لم يذم العلماء على معرفة التفسير، فإن هذا علم نافع وهو من التدبر لكتاب الله عز وجل، وقد حض الله عز وجل على تدبر كتابه. وقول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله هو على هذا المعنى، ما يقول له الشيء أي حقائق الشيء، حقيقة ذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته لا نعلمها. نحن نعلم أن الله عز وجل أسماء وصفات، ونعلم معاني الأسماء والصفات، لكن حقائق ذلك يعلمها الله عز وجل. وهكذا نعلم أن هنالك جنة ونار، لكن حقيقة ما فيهما من النعيم، ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب يعلمه الله عز وجل. نعلم أن الساعة قائمة، ونعرف ما معنى الساعة وما معنى القيامة، ونعلم شيئا من أخبارها ومن أماراتها، ونعلم شيئا من أهوال يوم القيامة، لكن حقيقة القيامة لا نعلمها، متى تقع القيامة، وحقيقة ما فيها من الأهوال وما فيه من الأمور العظام لا نعلم ذلك. فهذا هو التأويل الذي اختص الله عز وجل بعلمه في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ولم يقل سبحانه وتعالى وما يعلم تفسيره إلا الله، وإنما قال وما يعلم تأويله إلا الله. والصحيح هو الوقف على لفظ الجلالة، وهو الذي عليه جمهور من مضى من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. فالتأويل على هذا المعنى اختص الله عز وجل بعلمه. وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك والراسخون في العلم يقولون آمنا به جملة استئنافية، والراسخون مبتدأ وليست معطوفة على لفظ الجلالة، وإن كان هناك من أهل العلم من تأولها على معنى العطف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، بمعنى أن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه. والصواب خلاف ذلك، وأن جملة استئنافية الراسخون مبتدأ والراسخون في العلم يقول آمنا به، وهنا خبر المبتدأ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وقوله يقولون آمنا به يدل على معنى التفويض، وأنهم فوضوا تأويل ذلك إلى الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قيل الضمير عائد على المتشابه، وقيل الضمير عائد على الكتاب، أي آمنا بالكتاب المحكم منه والمتشابه. والراسخون في العلم، والراسخ بمعنى الثابت، والرسوخ بمعنى الثبوت. فالراسخون في العلم الذين ثبت العلم في قلوبهم واستقر فلا يتزحزح ولا يتشكك، فلا يضلون عند المتشابه، بل قلوبهم ثابتة راسخة بما عندهم من العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، والتنوين عوض عن المحذوف. فإن قلنا المراد بذلك المتشابه فيصير المعنى كله من عند ربنا، كله أي المتشابه من عند ربنا. وإن حملنا ذلك على القرآن على المحكم المتشابه يصير المعنى كل واحد من المحكم والمتشابه من عند ربنا، كل من عند ربنا. وما يتذكر إلا أولو الألباب، أي وما يتذكر إلا أصحاب العقول النيرة. فأهل العقول النيرة هم الذين يتذكرون ويتعظون، فيتذكرون بمعنى أنهم يتعظون بالقرآن بمحكمه ومتشابهه، فيتعظون بجميع القرآن بمحكمه وبمتشابهه، ويسلكون المسلك الصحيح. إن أشكل عليهم المتشابه فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم، وإن علموا معنى المتشابه وتفسيره ولم يشكل عليهم فلا إشكال في ذلك، فهم يأخذون بجميع القرآن ويتعظون بجميع القرآن، وما أشكل عليهم ردوه إلى محكمه. وكما عرفنا أن الذي ذمه الله عز وجل هو ابتغاء التأويل لا ابتغاء التفسير، أما التفسير فهو علم نافع يعلمه الراسخون في العلم. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وتفسير المتشابه بآيات الأسماء والصفات من القول الباطل، فإن معنى ذلك معلوم عندنا، معلوم عند أهل العلم، فيعرفون معنى الأسماء والصفات، لكن حقيقة ذلك مما لا نعلمه، فلا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، هذه الحقائق لا يعلمها. فمن خاض في هذه الحقائق يقال له أنت ممن تبتغي التأويل الذي ذمه الله عز وجل. إذا أراد أن يخوض في الحقائق، في حقائق صفات الله عز وجل، ويدخل في التكييف، فيقال له أنت مبتغ للتأويل داخل في قول الله عز وجل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما إذا خاض في التفسير فلا نقول، لا نقول أنه خاض في التأويل الذي ذمه الله عز وجل، فالتفسير غير التأويل في هذا الموضع على ما سبقه إيضاحه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا من كلام الراسخين في العلم، ربنا أي أنهم يقولون ربنا، أي يا ربنا، يدعون ربهم سبحانه وتعالى ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تمل، والإزاغة بمعنى الميل، وزاغت الشمس إذا مالت إلى جهة الغروب، أي لا تمل قلوبنا إلى الباطل. وذلك أن الراسخين في العلم علموا أن هنالك من قلبه زائغ فيتبع ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهنالك من هو مهتد هداه الله عز وجل، وهم الذين يردون المتشابه إلى المحكم ولا يبتغون الفتنة ولا يبتغون التأويل الذي لم يحيطوا بعلمه. فلما انقسم الناس إلى أهل هداية وإلى أهل زيغ طلب الراسخون ودعا الراسخون ربهم سبحانه وتعالى ألا يزغ قلوبهم مع أولئك الزائغين الذين من شأنهم أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقالوا في دعاء ربهم سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا من أشد الأمور، حصول الزيغ بعد الهداية، وهذه أعظم الانتكاسة أن تزيغ القلوب بعد الهداية. ولهذا كان شأن المنافقين أعظم من شأن غيرهم، وكانوا في الدرك الأسفل من النار. ومن المنافقين من آمن ولم يثبت الإيمان في قلبه ثم نافق، ومنهم من هو منافق ابتداء، لكن من جملتهم من نافق بعد إيمان، وهذا من أشر المنافقين. وقد ضرب الله عز وجل لهم مثلين كما مر معنا في سورة البقرة في أوائلها، من استضاء له النور ثم انطفأ، من دخل في الإيمان ثم نافق، فهذا أشد، فإن المرتد أشد من الكافر الأصلي. فإذا ارتد الشخص من إيمان إلى كفر ظاهر هذا أشد من الكافر الأصلي، فكيف إذا ارتد من إيمان إلى نفاق؟ فإنه أشد وأشد، فهذا أغلظ أنواع الردة وأشد أنواع الردة، أن يرتد من إيمان إلى نفاق. إن ارتد من إيمان إلى كفر ظاهر هذا أهون، وإن كانت الردة كما عرفنا أغلظ من الكفر الأصلي، لكن كونه يرتد من إيمان إلى نفاق فإن هذا أشد في الكفر وأغلظ. فهؤلاء يدعون ربهم سبحانه وتعالى ويقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وفيه أن الزيغ بيد الله عز وجل كما أن الهداية بيد الله، وهذا خلاف ما عليه المعتزلة يرون أن الله عز وجل لا يقدر أن يهدي أحدا ولا يقدر أن يضل أحدا. وش عندهم الهداية؟ الهداية عندهم العلامة، إذا اهتدى شخص بمشيئته هو وقدرته هو فإن الله عز وجل يجعل عليه علامة تعرف به الملائكة، فإذا نظرت الملائكة إلى تلك العلامة علموا أن هذا من المهتدين، ويرون أن العبد هو الذي هدى نفسه، لكن هداية الله عز وجل للعبد هي هذه العلامة في زعمهم. وهكذا الإضلال، يرون العبد هو الذي يضل نفسه، والله عز وجل يجعل المضل علامة، فقول نعم فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، على هذا المعنى عندهم يجعل علامة لأهل الهداية وعلامة لأهل الضلال، وإلا العبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه وهو الذي خلق أفعاله. فهذه الآية ترد عليهم، ففيها أن زيغ القلوب بيد الله عز وجل كما أن الهداية بيد الله، والله عز وجل لا يظلم العباد، يهدي من استحق الهداية ويضل من استحق ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة أي تفضل بذلك علينا، وهب لنا من لدنك أي بفضلك وكرمك وجودك، لا لأننا نستحق ذلك بأعمالنا، وإنما مجرد هبة وفضل منك ومنه وكرم. ومن رحمه الله عز وجل فقد سعد في الدنيا والآخرة. فالمرحوم ينجو من الكفر وينجو من الشرك وينجو من البدع وينجو من المعاصي أو من الإصرار عليها، وينجو من عذاب الله عز وجل. فمن نال رحمة الله عز وجل فقد نال الخير كله. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أي كثير العطايا، كثير الهبات، كثير العطايا. فنحن نلتمس منك أن تهب لنا من رحمتك، فأنت كثير الهبات وكثير العطايا. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلى هنا والحمد لله.